قال المؤلف عفى الله تعالى رحمه الله: المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح. الصيد كله مباح، كله مباح بحريه وبريه إلا في حالاته. الحالة الأولى تحريم صيد الحرم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع في قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده، لا يقطع شوكه الرطب ولا ينفر صيده. إذن إذا كان ولا يصطاد صيده في رواية أيضا، إذا كان لا ينفر معناه الصيد من باب أول قتله. فالحمامة أمنها الله الحمام وغير الحمام، فالأرنب والوبر الغزال لو أجدتها في الحرم تمشي بين يديك لا تمسها، والحمامة وقعت فوق راسك لا تنشها، سبحان الله. هذه آية من آيات الله، فكيف بالذي يخوف أهلها أو يقتل الحجيج فيها؟ يا ويله بالوحي، هذا إجرامه عظيم، نسأل الله العافية. نعم. مسألة هذه أخرى، هل إذا قتل الصيد بدون عمد هل عليه جزاء أم لا؟ الجمهور عليه جزاء، وذهب بعضهم إلى أنه إذا قتل الصيد بدون عمد ليس عليه جزاء، هذا الأقرب. لكن هذا يرجع إلى عمال إلى البيوت، حتى قد تدخل البيت الحمامة تقف على المروحة، فلا ينبغي لك أن تشرجها وما زالت تشغل المروحة وما زالت الحمام عليها، قد تقتلها. لكن نشها حتى تذهب، ثم أسرج. ولكن لو كنت ما تدري ما عليك. تنفير في تنفير، لكن أنت بحاجة، إلى المروحة. إيه، لكن ليس لك حاجة، ليس لا تزعجها. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قيل هو كناية عن الاصطياد لا ينفر صيده. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإثلاث بالأولى. قد جاءت رواية: لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها، في رواية الصيد. قال الحافظ: قال الحالة الثانية يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا خارج الحرم، حتى المدينة صيدها يحرم في المحرم وغير المحرم. طيب، المدينة النبوية يحرم صيدها أيضا. قال: وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده، لو محرم وصاد ما يجوز، أو صادها المحرم من أجل الحلال لا يصلح، أو صيد لأجله، حتى المحرم لا يؤكل صيده مطلقا، لا يؤكل صيده مطلقا سواء نوى أو لم ينوي، لأنه محرم عليه الجزاء. أو صيد لأجله المحرم، لو صاد له حلال، الحلال لو صاد من أجل المحرم لا يجوز. أو أعان على صيده، كقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ثمارا وحشيا أهداه إليه الصعب بن جثامة وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني من أجل أننا حرم. هذا نص أنه إذا صيد من أجل المحرم لا يأكل المحرم ولو كان الصائد حلالا. حديث أبي قتادة أنه أكل من صيده من صيد أبي قتادة من الحمار الوحشي يكون هذا صاده أبو قتادة من أجل نفسه ولم يعاونه أحد من المحرمين فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن الصعب بن جثامة يحتمل أنه صاده من أجل النبي لما علم أنه أكل من صيد أبي قتادة ربما قصد هذا. الله أعلم. وجمع العلماء بهذا الجمع من أجل أن الحديثين صحيحين، وقد جحد الضعيف عن جابر صيد البر حلال للمحرم ما لم يصده أو يصاد له لكنه ضعيف، لكن جمع العلماء بهذا الحديث الضعيف. مسألة الثالثة شروط إباحة الصيد. قال يشترط لحل الصيد وإباحته شروط وذلك في الصائد فآلة الصيد، الصائد يكون مسلما أو كتابيا. أولا شروط الصائد، اشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذبائح بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية لأنه ما تصح من التسمية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد لأن الصائد بمنزلة المذكي. نعم. أما ما لا يحتاج إلى زكاة كالحوت الجراب صاده من البحر أو صاد الجراب فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته كالخبز، يعني فأن يكون الصائد قاصدا للصيد لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد مع التسمية أيضا، لابد أن يسمي، إذا لم يقصد معنى أنه ما سيسمي. مثلا رمى هكذا كما يقولون يتمرن على الرمي فرمى فإذا هو بغزال قد صادها وما قصد، إذن هذه لا تؤكل إلا أن يدركها حية ويذبحها مع التسمية. أو رمى وبرا قدرا، رمى إلى الجبل تعلم وقعت في وبر أو أرنب فرآه يخر ميتا لا يأكله لأنه ما سمع.
جاء صراحة الله وسميت
أي لابد أن ترمي بمعراضك وتسمي. ثانيا شروط آلة القصد. الآلة نوعان، ما له حد يجرح كالسيف والسكين والسهم، وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم يجري الدم ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، لو صدمه صدم رميت بعصا محددة لكن وقعت بعرضها فصدمت الصيد فما ما خرج منه دم لا يجوز. مثل ما ترمي بالحجر، بعضهم يرمي العصفور بحجر ويموت ما يصلح، أو يصدمها بالسيارة ما يصلح. لا بس ولو خرج دم ما يصلح لأنه يضغطها ضغط وضعها بالكفر أن يصل. إذا جرحت الحجر العصفور حجر حادة قال بسم الله وخرقت خلق جائز. أما حجر ثقيل ما ينفع. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خرق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل. واضح هذا الحديث البخاري مسلم. المعراض قال سهم بلا ريش فلا نصل. قال وفي معنى المعراض الحجارة والعصا والفخ وقطع الحديد وقطع الحديد ونحوه مما ليس محددا إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق فإنه حلال صيده لأن به قوة دفع تخرق وتنهر الدم وهي محددة أيضا. الرصاص محددة وتدخل في الصيد فتخرج الدم. طيب هذا يقول عندنا يجوز أكل الصيد بالبندقية، فماذا تقول في قول الشوكاني ولا تحل صيد ولا يحل صيد البندقية يا بشير؟ عندك قول مرجوع وأنت يا سعيد الشوكاني يقول ولا تحل، هذه فتوى إمام الله يصلح. قول الراجح ايش؟ نعمل بالحديث. عندك يا اخي صاحب دهامة ماذا تقول في قول الشوكاني؟ ها بندقية قديمة ها وش
معنى هذه
البنادق؟ هذه كانت ترمي الظاهر بشيء من الطين أو ترمي بحصى حصى صغيرة. طيب ما تخرق كما يخرق الرصاص الآن. فقلت أردت أن ننبه على أن الأوائل لو قالوا يحرم صيد البندقية فهي غير هذا. ها باروت وبعض الأحيان باروت مع طين أو مع حصى مع حجارة. الله المستعان. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قال هل يجوز قتل الذر؟ والصراصير والحرب والمؤذيات بالنار جزاكم أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذر الذي يكون في البيت مؤذيا أو في مكان يفسد عليك بعض الذرة أو نحو ذلك ممكن الآن سهل ما تأتي بنار تقتلها بسموم أو ببترولات اشتقاط النفطية لتقتلها ما تحتاج أن. وبعض النمل ربما تقول أسألكم بالله أن تخرجنا ربما يخرج كنت تمهلهن يوم يومين بعد أن تسألهن بالله ربما يخرجن. النمل الأسود هذا الصراصير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصراصير. أما الصراصير هذه التي تأتي في مجاري المياه هذه ليست الصراصير التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هذه الصراصير تقتل ممكن إذا لم تقتل إلا بالنار ممكن لكن تقتل بسموم أخرى كذلك الحرب إذا كانوا سيأذونك لا بأس، بارك الله فيك، وتجتنب النار ما استطعت. نهى عن السرد، عن قتل السرد، الطائر الذي يأتي المغرب ويصر كأنه يسبح الله الصباح كذلك. هذا الذر المؤذي ممكن تقتله وتجتنب، لكن إذا كان لا تستطيع وما عندك شيء إلا بالنار والله أعلم قد يكون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد وعن قتل النمل وعن قتل الهدهد والنحل، هذه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن فلا يجوز، لكن عند الضرورة هذا شيء آخر، إذا كانت تؤذيك في بيتك وكذا تسألها بالله كما قلنا وتحذرها أو تصب عليها ماء ونحو ذلك فممكن تهرب. حديث لا يحرق بالنار إلا رب النار هو عام، لكن جاء أن نبيا من الأنبياء حرق جهاز ذر، قال هل نملة واحدة يعني التي آذتك ممكن كنت تحرقها أو تقتلها، فعلى كل هو لا يكون التحريق بالنار إلا عند الحاجة الماسة أو الضرورة. المرأة إذا طلقت أو مات زوجها فهي محصنة، فلو زنت فتعتبر صارت من المحصنات، بارك الله. هل يحرم على المحرم صيد البحر؟ لا لا يحرم. ما معنى وأنتم حرم؟ السلام عليكم. أي متلبس بالإحرام، ثياب الإحرام، أنت في حال إحرامك، قلت لبيك اللهم عمرة ولبيك حجة.
المسفيرة النملة الكبيرة هذه عندما أنت مبدلها تقول لا تستوى هو عشر مسافر ما عادة تقول لن يستوى ما عادة تفعله.
ممكن تقتلها بسموم، تضرب لها سم، هذه التي الحيوانات المؤذية في الزرع
استحر الطعم والطعام والحجم
هو هذا
ما الحريق ولا تحرق ولا لا تسممها ابدا عشان
سممها بس التي تؤذي يجوز قتلها. عندك خيل تريد تذبحها يا اخي يا السائل، انت قلت هنا هل يجوز اكل الخيل الحصان؟ هل عندك واحد تذبحه للناس ولا ايش؟ هيا اجب، ام مجرد سؤال وتفقه؟ على كل حال ذبح الخيل او نحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اسماء متفق عليه، جاء في حديث جابر فهو حلال، وعلى هذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور أهل العلم، الأحناف حرموا لكن ليس لهم دليل فيها. تفضلوا سبحانه وتعالى.